كان البحث في ملاقي أطراف الشبه المحسوبة، وتعرضنا لبعض الوجوه التي استند إليها لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، وأن العلم الإجمالي الذي يتولد بعد الملاقاة بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر المشترك، هذا العلم الإجمالي ليس منجزان. انتهينا إلى الوجه الذي اختاره أصحاب مسلك العلية، المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي قال بأن العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي إذا كان متولدا من العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقى أو الطرف المشترك فلا يكون منجزا، وأما إذا لم يكن متولدا من ذاك العلم الإجمالي ومسببا عنه، بل حصل معا بإخبار معصوم مثلا، أو حصل أولا العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف ثم علمنا أن منشأ هذا العلم أو منشأ النجاسة في الملاقي في أحد الطرفين هو ملاقاته مع الإناء الآخر، في مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا فيجب الاجتناب عن الملاقي. إذن فالمحقق العراقي يرى تفصيلا في وجوب الاجتناب عن الملاقي بين حالات نشوء العلم الإجمالي الثاني بالملاقات ومن الملاقات، أي نشوءه وتولده من العلم الإجمالي الأول. فهنا يرى أن الملاقي كما هو الغالب يرى أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، وأما إذا لم يكن هكذا أخبره المعصوم ابتداء أن إما هذين الاثنين نجسون أو ذاك نجس، ولو باعتبار الملاقات بينهما، فحصل العلمان الإجماليان دفعة واحدة. هنا حكم بعدم بوجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا، لأن العلم الإجمالي بالملاقى بنجاسة الملاقي أو الطرف لم يتولد من علم إجمالي أول، فلا طولية بين العلمين، فهو يفصل بين موارد الطولية بين العلمين وموارد عدم الطولية بين العلمين في النشوء. ومنشأ القول بأنه في موارد طولية بين العلمين لا يجب الاجتناب عن الملاقي، وأن العلم الإجمالي المتولد الطولي ليس منجزا، هو تطبيق تلك الكبرى التي يقبلها أصحاب مسلك العلية. أصحاب مسلك العلية يقولون أن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز شيئا من الطرفين إلا إذا كان صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، أي سواء كان المعلوم في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، يعني إلا إذا كان العلم الإجمالي صالحا لتنجيز الواقع المعلوم بالإجمال على كل تقدير، حينئذ يتنجز كل من الطرفين. وتنجيز العلم الإجمالي للواقع المعلوم بالإجمال على كل تقدير فرع أن لا يكون هذا الواقع على أحد التقديرين متنجزا بمنجز سابق في الرتبة، وإلا لهم قاعدة كلية يطبقونها أن المتنجز لا يتنجز، مرة ثانية المقابل المماثل لا يقبل المماثل لأنه تحصيل للحاصل مثلا وهو ممتنع. ومن هنا قالوا أنه كلما قام في أحد طرفي العلم الإجمالي ما يكون منجزا للواقع المعلوم بالإجمال، فالعلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا للطرف الآخر، ينحل انحلالا حكميا، لأن هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الواقع المعلوم بالإجمال. لو صادف مورد هذا المورد الذي فيه منجزون من أصل أو إمارة مثلا، لماذا؟ لأن هذا المورد متنجز بالإمارة الشرعية أو بالأصل المنجز الشرعي بالاستصحاب المثبت للتكليف مثلا، والعلم لا يستطيع حينئذ أن ينجز هذا الطرف، لأن المتنجز لا يتنجز، هذا متنجز فقط النظر عن العلم. حتى لولا العلم الإجمالي الاستصحاب كان منجزا، الإمارة تكون منجزة، ففيه تنجز مستقل عن العين مع قطع النظر عن العين، فالعين لا يمكنه أن ينجزه من جديد لأن المتنجز لا يتنجز. فإذا لم ينجز، لم يستطع أن ينجز المعلوم لو كان في هذا الطرف، فالطرف الآخر أيضا يجري فيه الأصل المؤمن، ولا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز لذلك الطرف، فلا يكون لنا علم إجمالي منجز لكي يكون علة تامة مانعة عن جريان الأصل حتى الواحد في الطرف الآخر. فمسلك العلية بهذا البيان يتخلص عن شر العلم الإجمالي في الموارد التي يريد فيها أن يجري الأصل المؤمن في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي. وهذه ذهنية أصحاب مسلك العلية، وهذه الذهنية يطبقونها في المقام، وأنه هنا لو كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك متولدا من العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقى أو الطرف المشترك كما هو الغالب، حينئذ هذا العلم الإجمالي يقول المحق العراقي لا يمكن أن يكون منجزا لمعلومه للواقع المعلوم بالإجمال على كل تقدير، إذ لو كان هذا الواقع هو في الطرف المشترك بين هذا العلم المتولد والعلم المولد الأول، فهذا الطرف قد تنجز في الرتبة السابقة بالعلم الأول. فإذا كان متنجزا بالعلم الأول حتى لو لم يكن العلم الثاني موجودا، أيضا ذاك الطرف يجب الاجتناب عنه لأنه طرف للعلم الأول، حتى لولا وجود الملاقي ذاك كان يجب الاجتناب عنه. إذن فالطرف المشترك طرف متنجز في نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الثاني، وفي المرتبة السابقة على تولد العلم الإجمالي الثاني. فإذا كان هكذا، إذن العلم الإجمالي الثاني لا يستطيع أن ينجزه، يعني ينجز معلومه الواقعي لو كان في هذا الطرف، لأن هذا متنجز والمتنجز لا يتنجز، تحصيل للحاصل. إذن فمثل هذا العلم الإجمالي ساقط عن تنجيز حتى الطرف المختص، الطرف الذي يفترق فيه العلم الإجمالي الثاني عن الأول وهو الملاقي، لا يمكن أن ينجز الملاقي، أيضا يجري في الملاقي الأصل بلا محذورين، لأن العلم الإجمالي الذي لا يصلح أن ينجز معلومه على كل تقدير، لا يصلح أن ينجز الواقع أينما كان، هذا ليس علة بل ولا مقتضيا للتنجيز، ساقط عن الصلاحية للتنجيز. إذن فلا مانع عن جريان الأصل المؤمن في الملاقي كإصالة الطهارة أو البراءة. إذن هنا قد يورد على هذا البيان بأنه على هذا الأساس لو حصل لنا علمان إجماليان يشتركان في طرف من دون أن يكون أحدهما متولدا من الآخر، كما لو علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجسون، ثم علمنا بعد ذلك بساعة أنه إما هذا الإناء منهما نجس أو إناء ثالث نجس، هنا الإناء الثالث حينئذ يمكن إجراء الأصل فيه المؤمن على مسالك العلية، لأن هذا العلم الإجمالي الذي تولد في الساعة الثانية لا يمكن أن ينجز معلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في الطرف المشترك الذي هو طرف للعلم الإجمالي الأول أيضا، قد تنجز بالعلم الإجمالي الحاصل في الساعة الأولى، فلا يمكن العلم الإجمالي الحاصل في الساعة الثانية أن ينجزه لأن المتنجز لا يتنجز. إذن فلا ينجز الطرف الثالث فيجري فيه الأصل المؤمن، مع أن المحق العراقي هناك يصرح أنه لا يجري الأصل المؤمن إذا كان لنا علمان إجماليان مشتركان في طرف واحد ومفترقان في طرفين، حتى لو كان أحدهما حاصلا بعد الآخر في الزمان يجب الاجتناب عن الثلاثة عن الأطراف الثلاثة لتنجيز كلا العلمين الإجماليين، وأن الطرف المشترك يتنجز بالعلمين في عرض واحد في الساعات ما بعد حصول العلم الثاني أيضا. وهناك يلتفت المحقق العراقي إلى أن في الساعة الثانية يكون بحسب الحقيقة الطرف المشترك المنجز له علمان في هذه الساعة، أحدهما الوجود البقائي للعلم الأول والآخر الوجود الحدوثي للعلم الثاني. فكيف هناك لم يقبل سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، بينما هنا في هذين العلمين الإجماليين اختار سقوط العلم الإجمالي الثاني الحاصل بعد العلم الإجمالي الأول عن التنجيز؟ هذا تساؤل أو إشكال. هذا الإشكال يمكن يعني دفعه، ولعله يستفاد دفعه من كلمات المحق العراقي، بأن المحق العراقي إنما لا يقبل السقوط عن المنجزية للعلم الإجمالي الثاني في موارد الاشتراك في طرف إذا لم يكن بينهما ترتب في عالم الرتاب وطولية حقيقية، مجرد السبق الزماني لأحد العلمين على الآخر لا يكفي عند المحقق العراقي للسقوط الثاني المتأخر زمانا حصولا عن المنجزية، لما تقدم من أن المعيار في التنجيز في منجزية العلم إنما هو وجوده في ذاك الزمان لا وجوده الحدوثي ولو زال بعد ذلك، ووجوده في ذاك الزمان وجود العلمين على حد واحد، هم هذا علم موجود وهم ذاك علم موجود، في موارد مجرد التقدم والتأخر الزماني بين العلمين من دون الطولية بينهما، بخلاف المقام فإنه في محل الكلام يوجد طولية بين العلمين بحسب الفارق، يوجد طولية بين العلمين، يعني العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف متولد ومسبب تكوينان عن العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقى أو الطرف، فهنا يوجد عنصر الطولية الرتبية والسببية التي هناك غير موجودة السببية، وحينئذ هذه الطولية هي التي تؤدي إلى هذه النتيجة، لأن الأمر الطولي أو العلم الطولي حيث أنه في طول العلم الأول ومسبب عنه معلول عنه فيكون متأخرا عنه رتبة وإن اجتمع معه في الزمان، حتى لو فرض اجتماعهما في زمان واحد إلا أنه لكونه متولد عنه ومسبب عنه في التولد إذن فهو متأخر عنه في الزمان في الرتبة، فإذا كان متأخرا عنه في الرتبة فحينئذ تأثيره مع تأثير العلم الأول يكون محالا، لأنه متى يؤثر؟ يؤثر في الرتبة الأولى أو في الرتبة الثانية؟ في الرتبة الأولى التي هي رتبة تأثير العلم الأول لا يمكن أن يكون مؤثرا لأنه لا وجود له بعده، في الرتبة الثانية يكون العلم الثاني الطولي مؤثرا، في الرتبة الثانية العلم الأول قد أثر أثره وقد تقدم في التأثير عنه، إذن فحينما نصل إلى الرتبة الثانية يكون ذاك متنجزا، المتنجز لا يتنجز من جديد، بخلاف موارد عدم الطولية والعرضية بين العلمين ولكن مجرد التقدم والتأخر الزماني السبق الزماني لأحد العلمين، هناك لا يتم بيان أن المتنجز لا يتنجز لأنه بلحاظ الزمان السابق العلم الحاصل في الزمان السابق لا ينجز هذا الطرف المشترك إلا في الزمان السابق لا في الزمان اللاحق، بلحاظ الزمان اللاحق المنجز إنما هو بقاء العلم الأول لا العلم الحدوثي، وبقاؤه مع حدوث العلم الثاني في عرض واحد، هم من حيث الزمان في عرض واحد، هم من حيث الرتبة في عرض واحد. ولا وجه لأن يكون أحدهما ينجز فيتنجز ثم نقول الآخر لا ينجز لأنه ذاك متنجز والمتنجز لا يتنجز، في عرض واحد كلاهما. لا ترجيح لأحدهما على الآخر لكي يقال أن أحدهما ينجز قبل الآخر فالثاني حينما يأتي لا يمكن أن يكون منجزا، بل يكون حالهما حال اجتماع سببين على مسبب واحد يشتركان في التأثير. كل مؤثرين حينما يجتمعان في عرض واحد على معلول واحد هناك يقال يتبدل كل منهما إلى جزء العلة ويصبح مجموعهما العلة والسبب في إيجاد الأثر والمسبب. كذلك هناك هكذا يكون بخلاف في المقام. في المقام لا يمكن أن يكون معا جزء العلة كل منهما جزء العلة لأنهما ليسا في رتبة واحدة في رتبتين. هذا أيضا دفع لتلك الشبهة. وبهذا تكون النتيجة أنه كلما كان العلم الإجمالي الثاني متولدا عن العلم الإجمالي الأول ومسببا عن، يعني بالملاقات حصل هذا العلم لا مع قطع النظر عن الملاقات، يعني بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد الأمرين من الملاقى أو الطرف حصل العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف. كلما كان هكذا سواء كان في زمان واحد أو في زمانين هكا أول ثم هذا حصل فيما بعد، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذ لا يمكن أن ينجز. وكلما لم يكن حصول العلم بالنجاسة في الملاقي أو الطرف ناشئا من الملاقات بهذا النحو بل كان سببه إخبار معصوم ثم علمنا بعد ذلك أن الملاقى أو الطرف أيضا نجس، هنا حيث أنه لم يتولد حصول هذا العلم من العلم الإجمالي الأول إذن فلا بأس أن يكون مؤثرا يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضا ولا يجري فيه الأصل. هذا حاصل توضيح مقصود المحقق العراقي قدس سره. وبهذا حاول المحقق العراقي أيضا أن يخرج الفتوى المشهورة من أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه بهذا البيان ولو في الصور المتعارفة، لأن غالبا يحصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك يحصل من الملاقات، يعني يتولد من العلم الإجمالي الأول. هذا البيان غير تام أيضا لأنه حتى لو قبلنا أصوله الموضوعية، يعني مسلك العلية مثلا قبلناها، قبلنا مسلك العلية وهذا تلك الخلفية التي شرحناها عن مسلك عن أصحاب مسلك العلية حتى لو قبلنا بها مع ذلك لا يتم هذا البيان لعدة ملاحظات أو ثلاث إشكالات، اثنان منها مناقشتان صغرويتان والثالث منها مناقشة وإشكال كبروي بحسب الحقيقة والروح. الإشكالان الصغرويان هما عبارة عن أنه أولا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك وإن كان في طول العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف، تولد ذلك العلم بسبب هذا العلم، يعني العلم الأول بمثابة السبب ولو مع ضمه إلى الملاقات، والعلم الثاني بمثابة المسبب المتولد والمعلول من العلم الأول ناشئ من العلم الأول. إلا أن المنجز ليس هو العلم الإجمالي بالنجاسة وإنما المنجز هو العلم بالتكليف، لأن النجاسة ليست حكما تكليفيا حكم وضعي. لو لم يكن للنجاسة أثر وحكم شرعي تكليفي لم يكن العلم بالنجاسة منجزا، لا معنى للتنجيز في الأحكام الوضعية. لو كان النجس كالطاهر لا يجب الاجتناب عنه، لا يحرم لبسه ولا إذا كان ملبوسا ولا أكله إذا كان مطعوما العلم بالنجاسة لم يكن حينئذ موجبا للتنجز. كما في الاستقذارات العرفية غير الشرعية، توجد بعض الأمور عند العرف قد تكون مستقذرة لكن شرعا لا تكون محكومة بالنجاسة. أفرضوا مثلا أروات ما لا يؤكل لحمه، خرء ما لا يؤكل لحمه، يؤكل لحمه من الحيوانات التي لا يحكم بنجاستها شرعا، لكن مع ذلك قدر عرفا، العرف قد يستقذر بعض هذه الأرواف، لكن الشارع حكم بطهارتها. لا يترتب على العلم بمثل هذه القدر العرفية أثر. إذن فالعلم بالنجاسة لولا ما يترتب عليه النجاسة، لولا ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية، نفس النجاسة لا تكون قابلة للتنجيز. القابل للتنجيز عبارة عن التكليف الشرعي، يعني الأمر بشيء أو النهي عن شيء، عن فعل. الأمر بفعل والنهي عن الفعل، الفعل والترك وما لهما من الأمر والنهي هو الذي يكون منجزا بحسب الحقيقة. وما الحكم الوضعي الذي هو موضوعه الأعيان الخارجية، هذه بنفسها لا تكون صالحة للتنجيز. إذن فما هو المنجز دائما إنما هو ما يتولد من العلم بالنجاسة من علم آخر بأثر النجاسة، من العلم بالحكم الوضعي من العلم الآخر بالحكم الإلزامي المترتب على ذلك الحكم الوضعي الذي هو في المقام مثلا وجوب الاجتناب عن النجس. إذا كان هكذا كما هو هكذا هذا مسلم، حينئذ نرى أن هنا بحسب الحقيقة يوجد لنا علوم أربعة: علمان إجماليان بحكمين وضعيين، وعلمان إجماليان بحكمين تكليفيين. حينما نعلم بنجاسة الملاقى أو الطرف، هذا العلم الإجمالي الأول يتولد منه علمان إجماليان. أولا العلم الإجمالي بوجوب قبل الملاقاة يحصل هذا العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقاة أو الطرف، باعتبار أن أثر النجاسة وجوب الاجتناب عنه، فالنجاسة إذا كان في الملاقاة في هذا الطرف فيجب الاجتناب عنه، وإذا كان في ذاك الطرف أيضا يجب الاجتناب عنه. إذن فيحصل لنا أولا علم إجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقاة أو الطرف، وهذا علم بحكم تكليفي، لأن وجوب الاجتناب حكم تكليفي، أمر بالترك مثلا أو نهي عن الارتكاب. ويتولد بعد الملاقاة علم إجمالي ثاني من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة، بنجاسة الملاقي أو الطرف، وهذا علم إجمالي بحكم وضعي، هو هذا العلم الإجمالي الثاني الذي كنا نبحث عنه، هذا أيضا يتولد من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة، ولا يتولد من العلم بوجوب الاجتناب، لأن موضوع نجاسة الملاقي نجاسة الملاقاة لا وجوب الاجتناب عن الملاقاة. موضوع نجاسة الملاقي نجاسة الحكم الوضعي في الملاقاة لا الحكم التكليفي في الملاقاة. إذن فالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف مع العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقاة أو الطرف، هذان كلاهما معلولان في عرض واحد عن علة واحدة، وهي العلة العلم الإجمالي بنجاسة الملاقاة أو الطرف. ثم هذا العلم الإجمالي الوضعي المتولد من العلم الإجمالي الأول بالحكم الوضعي، هذا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف، هو أيضا سوف يقع علة، يصبح علة لعلم إجمالي بالتكليف بوجوب الاجتناب، فيتولد لا محالة بحكم هذه الطولية بين المعلومين علم إجمالي رابع بوجوب الاجتناب عن الملاقي أو الطرف. هذه العلوم الإجمالية الأربعة المنجز منها اثنان الذي يمكن أن يكون منجزان، إنما هو العلمان الإجماليان التكليفيان، العلمان الإجماليان بالتكليف لا بالوضع، يعني العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقاة أو الطرف يكون منجزا لأن معلومه أمر تكليفي، والتكليف منجز يدخل في الذمة في العهدة. العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقي أو الطرف أيضا يصلح أن يكون منجزا لأنه علم إجمالي بالتكليف. وهذان العلمان الإجماليان التكليفيان أي بالتكليف ليس أحدهما في طول الآخر، ليس أحد العلمين الإجماليين المنجزين في طول الآخر، لأنه ليس أحدهما متولدا عن الآخر. نعم كلاهما متولدان من أم واحدة ومن أصل واحد، وهو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف، فإن ذاك أصل لهذه العلوم جميعا. لكن الفرعان إذا كان من أصل واحد، الفرعان لا طولية بينهما، وإنما الطولية بين الفرع والأصل لا بين الفروع، فيما بين الفروع لا توجد طولية، لأن الطولية والرتبة يراد بها إن لا يراد هنا الطولية، ليس المراد منها الزمان خب كما بينا في أصل التقريب، المراد بالطولية هنا معناه الحقيقي، معناها الحقيقي وهو تعدد الرتبة، والرتبة لا تكون إلا بين العلة والمعلول، بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع يوجد طولية وتعدد رتبة، بين العلة والمعلول أصلا لا يراد بالرتبة إلا التوقف إلا العلية، فما لا علية بينه وبين شيء آخر لا طولية بينهما أيضا. والفروع مهما نزلنا من ذاك الجانب أو من هذا الجانب لا تكون فيما بينها طولية علية، فلا تكون فيما بينها طولية أيضا. الذي هو العلم الإجمالي الأول صحيح، بس العلم الإجمالي الأول الوضعي لا التكليفي، فالعلم لا ليس هكذا، لأن وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف هذا العلم بالتكليف لا دخل له في تولد العلم بالوضع، وذاك ليس منجزا. قلنا العلم الإجمالي بالنجاسة ليس هو المنجز، ما هو المنجز فرعه، ما هو المنجز أثره. العلم الإجمالي الثاني بالوضع متولد عن العلم الإجمالي الأول بالوضع، والعلم الإجمالي الأول بالوضع كالعلم الإجمالي الثاني بالوضع، ليس هو المنجز، ما يتولد منه من العلم الإجمالي بالتكليف منجز، وما يتولد من العلم الإجمالي الأول بالتكليف ليس علة، ما يتولد من العلم الإجمالي بالتكليف من العلم الإجمالي الأول الوضعي من العلم الإجمالي بالتكليف في الملاقى أو الطرف هذا ليس علة للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي، لكي يكون متقدم رتبة على أثر العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي. إذن فالعلمان الرابع والثاني، الثاني والرابع لا طولية بينهما لأنهما معا فرعان. نعم العلم الإجمالي الرابع في طول العلم الإجمالي الثالث وفي طول العلم الإجمالي الأول، إلا أن العلم الإجمالي الأول والثالث لم يكونا هما المنجزين بالدقة، بالدقة ما هو المنجز إنما هو العلم الإجمالي الرابع والعلم الإجمالي الثاني، ليس لنا علوم إجمالية أربعة حسب التسلسل الذي بيناه. علم إجمالي بنجاسة الملاقى أو الملاقى هذا علم إجمالي وضعي نسميه نعطيه رقم واحد، علم إجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقى أو الطرف هذا علم إجمالي تكليفي يتولد من العلم الإجمالي الأول نعطيه رقم اثنين، علم إجمالي ثالث بنجاسة الملاقي أو الطرف هذا علم إجمالي وضعي يتولد من العلم الإجمالي الوضعي الأول نعطيه رقم ثلاثة، علم إجمالي بالتكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقي أو عن الطرف هذا علم إجمالي تكليفي لا وضعي يتولد عن العلم الإجمالي الثالث نعطيه رقم أربعة، الرابع والثاني منجزان، الثالث والأول في نفسهما لولا ما يولدان من العلمين بالتكليف لا يكونان منجزين، الرابع والثاني لو كانا طوليين تم برهان المحقق العراقي، لكن لو لم يكونا طوليين كانا عرضيين كما هو هكذا فإنهما ليسا طوليين لأنهما فرعان لأصل واحد لا أن أحدهما يتوقف على الآخر. العلم الإجمالي الرابع بوجوب الاجتناب عن الملاقي أو الطرف ليس متولدا عن العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقى أو الطرف، وإنما متولد عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف. والعلم الإجمالي بالنجاسة هو العلم رقم واحد الذي قلنا أنه ليس منجز، لأنه علم بحكم وضعي، والحكم الوضعي لا يدخل في العهدة وفي التنجز. ما يتولد منه من الأحكام التكليفية والعلم بها يدخل في العهدة، لا أن نفس الحكم الوضعي والعلم به يكون منجزا. إذن فبالدقة والتحليل، ما هو المنجز للطرف المشترك من العلم الإجمالي الأول الذي هو معلوله فرعه الثاني؟ هذا لا يكون طولية بينه وبين ما هو المنجز للملاقي أو الطرف لحاظ الحكم التكليفي ووجوب الاجتناب الذي هو الميزان والمعيار في التنجيز والتنجز. فإذا لم يكن بينهما طولية إلا على تلك ذاك المبنى الباطل من أن ما مع المتقدم متقدم وما مع المتأخر متأخر، فهذا بين في محله أنه لا معنى له في عالم الرتب. ما مع المتقدم متقدم في الزمان، أما في الرتبة لا معنى لهذا الكلام، إذ ليس المراد بالظرف الرتبة إلا العلية، لا يراد بالرتبة والتقدم والتأخر الرتبة إلا التوقف والعلية. وكلما لم يكن بين شيء توقف فلا تقدم ولا طولية ولا تأخر، وبين الفرعين بين نفس الفرعين لا يوجد طولية وتوقف وعلية، فلا توقف ولا طولية ولا تقدم وتأخر بينهما في الرتبة. إذن فما ذكر في البرهان في البيان من أن العلم الإجمالي الثاني لو أراد أن ينجز لم يكن صالحا للتنجيز، لأن أحد طرفيه متنجز بعلم إجمالي أسبق من هذا العلم الإجمالي الثاني رتبة، هذا الكلام غير صحيحين، لأن ما هو المنجز هذا الكلام إنما يصح لو لاحظنا العلمين الوضعيين، فإن العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة متولد عن العلم الإجمالي الأول بالنجاسة. يعني لو لاحظنا العلمين رقم واحد ورقم الثلاثة، لكن هذان العلمان ليسا هما المنجزان، المنجزان العلمان الإجماليان رقم اثنين وأربعة، وهذان العلمان الإجماليان ليس بينهما طولية. هذه مناقشة أولى صغروية. إذن فكبرى أنه هنا أحد الطرف المشترك متنجز بعلم أسبق رتبة فلا ينجزه العلم الثاني، هذه الكبرى هنا غير منطبقة، لأنه بالدقة ليس العلم المنجز ليس طوليا. ما هو المنجز في كل من العلمين الإجماليين ليس بينهما طولية بحسب الدقة والتحليل. هذا أنه هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أفرض سلمنا قطعنا النظر عن هذه وافترضنا أن العلم الإجمالي بالنجاسة هو المنجز لا ما يتولد منه من العلم بالتكليف، مع ذلك نقول أنه هنا المتنجز لا يتنجز، هذه الكبرى إنما تنطبق لو فرض أن تنجز أحد العلمين كان متقدما على تنجز العلم الآخر، يعني تنجيز أحد العلمين لو كان متقدما على تنجيز العلم الآخر فيكون صحيحا، أما نفس العلمين أحدهما يتقدم على الآخر رتبتان هذا لا يكفي لتطبيق كبرى أن المتنجز لا يتنجز من جديد، لأن التنجز أثر للعلم لا نفس العلم، نفس التنجز والتنجيز من آثار العلم. فالعلم الإجمالي الثاني سوف يكون في طول وفي رتبة متأخرة عن العلم الإجمالي الأول لا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول، فإن تنجيز العلم الإجمالي الأول بنفسه معلول من معلولات العلم الإجمالي الأول والذي فرع من فروعه، فيكون تنجيزه كنفس العلم الإجمالي الثاني من فروع العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الثاني في طول الأصل لا في طول الأصل والفرع، هذا الفرع لا أثر له سواء كان العلم الإجمالي الأول منجزا أو لم يكن منجزا، هو يولد العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة. فالعلم الإجمالي الثاني ليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول وإنما في طول نفسه. إذن فتنجيز العلم الإجمالي الثاني لا يكون متأخرا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول، وإنما يكون متأخرا عن نفس العلم الإجمالي الأول. فبلحاظ التنجيز لا طولية بين التنجيزين، فالتنجيزان يمكن أن يكونا في عرض واحد، وإن كان المنجزان طوليين. ما هو المحال؟ أن يكون التنجيز لما هو المتنجز في الرتبة السابقة. فإذا كان التنجيز في رتبة سابقة فلا يمكن أن ينجز العلم الإجمالي الثاني، لأن تنجيز المتنجز سابقا محال تحصيل الحاصل. تنجيز المتنجز محال، يعني لابد أن لا يكون الشيء الذي يراد أن يكون منجزا متنجزا في الرتبة السابقة، فلابد أن يكون التنجز والتنجيز في الرتبة السابقة ثابتا. وهنا التنجيز والتنجز ليس في رتبة سابقة، المنجز في نفس المنجز ذاته مع قطع النظر عن تنجيزه، ذاته بلا فرض تنجيزه هو المتقدم رتبة، أما تنجيزه فرع كحصول نفس العلم الإجمالي الثاني. إذن فلا يكون تنجيز العلم الإجمالي الثاني في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول. فإذا لم يكن التنجيزان طوليين إذن فلا مانع من اجتماع التنجيزين معا، يعني أن يتنجز هذا الطرف المشترك بهما معا، إذ لا يلزم تنجيز المتنجز، بل التنجيز تنجيز واحد، أو قولوا التنجيزان معا يشتركان ويندكان في تنجيز واحد، غاية الأمر المنجزان طوليان، المنجزان لا بأس بالطولية بينهما. الذي فيه محذور أن يكون التنجيزان طوليان بأن يتنجز ما هو متنجز في المرتبة السابقة، وهذا لا يلزم هنا، لأن ما مع المتقدم ليس متقدما، وما ما يكون فرعا لأصل لا يكون متقدما على ما الفرع الآخر لهذا الأصل، وإنما المتقدم نفس الأصل لا فروعه ومعلولاته. هذه أيضا مناقشة ثانية. مناقشة ثالثة وهي كبروية، أنه أساسا هذا قانون المتنجز لا يتنجز بلحاظ الرتبة هذا غير مقبول، لأن التنجيز من الأحكام العقلية التي هي كالأحكام الشرعية، ظرفها الزمان وليس ظرفها الرتب، عالم الرتبة ليس بابه باب العلة والمعلول. هذه الكلمات تناسب باب الفلسفة وباب التحليلات لعالم الوجودات العينية، حينما نريد أن نحلل عالم الوجود ونرى العلة والمعلول في الوجود، وهذه الكلمات هناك حين تطرح لولا المناقشات الصغروية والاشتباهات الصغروية التي أشرنا إليها. أما في عالم الأحكام الشرعية أو العقلية التي هي من شبيهة من هذه الناحية بالأحكام الشرعية، تنجيز وجوب الاجتناب ونحو ذلك عقلان أو شرعان، هذه ظرفها وميزانها عالم الأزمنة، كل وليس باب الموضوع والحكم فيها أيضا باب العلة والمعلول بهذا النحو الذي يقوله، يعني بهذا النحو الذي يكون موجودا في عالم الفلسفة وفي عالم الوجود العيني الحقيقي. يكشف المنجز بهذا المعنى، يرى مثلا أنه كلما كان هناك علم إجمالي، سواء علم إجمالي كان قبله أيضا علم إجمالي آخر مسبب عن أو أسبق منه زمانا أو لم يكن، يرى في مثل هذا الموارد العقل يحكم أو يكشف بأن هنا قبيح، المخالفة لهذا المعلوم قبيحة، هذا الذي يدركه العقل، ويكون حينئذ معيار هذا الحكم العقلي أو الكشف العقلي بحسب تعبيركم عالم الزمان، كلما كان شيء من الأشياء طرفا لعلم إجمالي، لو كان هناك تشكل علم إجمالي ولو مولد عن علم إجمالي سابق، العقل هناك يحكم بأن المخالفة لهذا العلم الإجمالي قبيحة، هذا عصيان للمولى، مخالفة للمولى قبيحة. والطرف المشترك أيضا يرى فيه لكونه طرفا هم للعلم الأول وهم للعلم الثاني أيضا مخالفة المعلوم بالإجمال قبيحة، بكل من العلمين قبيحة، يعني حينما يلاحظ كل من العلمين يقول المخالفة بلحاظ العلم الأول مخالفة معصية والمعصية قبيحة، بلحاظ العلم الثاني أيضا يقول هذه مخالفة بالعلم، العلم الثاني أيضا موجود معصية، يحكم بالقبح لحاظ كل منهما، فيكون ملاك القبح هناك كل منهما في نفسه ملاك اجتمع هنا على هذا الطرف المشترك أيضا يكون ملاكا. وهذا بحسب الحقيقة إشكال في أصل كبرى المتنجز في الرتبة السابقة لا يتنجز، فإن هذه الكبرى تناسب عالم الفلسفة وعالم العلل والمعلولات التكوينية، لا تناسب عالم الأحكام الشرعية أو الأحكام العقلية التي هي من سنخ الأحكام الشرعية. فلا محذورة في أن يكون أحكم العقل هنا أيضا بالقبح، بقبح المخالفة بلحاظ العلم الإجمالي الثاني أيضا حتى لولا العلم الإجمالي الأول، ومع وجود العلم الإجمالي الأول الذي هو سبب في حصوله أيضا يرى أن هذا العلم الإجمالي طالما حصل فيوجد بلحاظ الطرف المشترك حيثيتان مستقلتان للقبح اندكتا هنا الآن واجتمعتا في موضوع واحد وهو الطرف المشترك. إذن فالحكم العقلي بالمنجزية ملاكه عالم الزمان لا هذه الرتب، وكل هذا النحو من التحليلات العقلية قد تكون غير منسجمة مع منهج الأحكام الشرعية ومنهج الأبحاث الفقهية والأصولية، وهذا أحد الأمور موارد التي يقال لا ينبغي التأثر في أو في الفلسفة في الفقه والأصول بالمقولات الفلسفية التي أدخلها أمثال هؤلاء المحققين في الأبحاث والاستدلالات الأصولية وأيضا الفقهية في بعض المباحث الفقهية الأخرى. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا لا يرجع إلى محصل وبرهان تام.